称的。
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول، يعني في الوضوء بالنبيذ.
الأولى النقلة 99.
وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ، فقال: هذا حديث ليس بقوي، لأنه لم يروه غير أبي فزارة عن أبي زيد وحماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود، وعلي بن زيد ليس بقوي، وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف، وعلقمة يقول: لم يكن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فوددت أنه كان معه. قلت لهما: فإن معاوية بن سلام يحدث عن أخيه عن جده عن ابن غيلان عن ابن مسعود. قال: وهذا أيضا ليس بشيء، ابن غيلان مجهول ولا يصح في هذا الباب شيء.
طيب، فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يا أخوة أن مثل هذه الأمثلة غاية في الأهمية، لأنها تمثل نواحي منهجية في بعض المسائل التي يحصل فيها اختلاف بين طلبة العلم في هذا الزمن، ويثيرون شيئا من اللجج والخصومة، وتحت دعوى التقعيد والمنهج ونحو ذلك. وهناك من الأمثلة التطبيقية التي تضبط مثل هذه الدعاوى الشيء الكثير. ولذلك أنا حينما أفاجأ بمثل هذه الاجتهادات أنكرها، ولكن ليس كل أحد يثق بما نقول، لأني من خلال القراءة الطويلة والأمثلة والتطبيق تمر علي الأشياء الكثيرة، فيبقى مرتسم في الذهن طرق منهجية ثابتة، فأستنكر لما تأتي مثل هذه الاجتهادات. لكن تبقى مسألة الرد على كل من أتى باجتهاد. طيب، لو تصدينا للرد على فلان وفلان وفلان وفلان، متى نطلب العلم؟ متى ننفع الناس؟ متى يصبح هم الواحد الردود فقط والانشغال بها؟ لكن نحن نطالب إخواننا هؤلاء بأن يتريثوا، ولا يتعجل الواحد ولا يتكلم. أنا أنصح طلبة العلم لا يتكلم الواحد منهم في الأمور التي له فيها اجتهاد قبل سن 40، لأنه إذا تكلم فيها قبل هذا السن وتبين له بعد ذلك خطأه أو شيء من ذلك ركبه الشيطان، إلا من وفقه الله، ويصعب عليه بعد ذلك الرجوع. ولذلك نرى أن بعض من تحصل منهم بعض الإجتهادات في الأخير يفضي به الأمر إلى أمور لا تحمد عقباها، كانتكاسة ونحو ذلك. وليس أدل على هذا من عبد الله بن يوسف الجديع، هذا طالب علم، ما ننكر أنه كان طالب علم ونحو ذلك، لكن ثم ماذا؟ أصبحت حاله إلى ما ترون، نسأل الله العافية، صار حربا على أهل الالتزام، وامتطاه أهل العلمنة والفجور والفسوق، هذا شيخ سلفي وأعجبهم هذا الشيخ الذي أعطاهم الأهواء في ديباجة من حرير ألين من أي شيء يمكن أن نتصوره، ما حلموا بأن يعطوا مثل هذه الفتاوى الرخيصة. فعلى كل حال الشيء الذي يمكن أن نستفيده من هذا شيء أنبه عليه دائما، أنبه عليه من حيث التقعيد، وأقول الأمثلة كثيرة أطلبوها في مضاننا، ليس من الضروري أن أذهب أنا وأبحث. طيب أنتم شباب وعندكم فراغ، ابحثوا، طيب اقرأوا، يعني لابد أن مثلي وأمثالي نذهب ونضيع أوقاتنا حتى نقنع كل واحد على حدة، وكل ما خرج لنا واحد بقول لابد أن نضيع أوقاتنا للرد عليه ونقنع كل واحد، يطول الأمر، متى ينتهي مثل هذا؟ بل سيفرح الأعداء بمثل هذه التصرفات. لماذا؟ لأنهم يشغلوننا عن الطريق ويصبحون قطاع طرق، ويقولون ما دمنا نستطيع أن نثنيهم عن الجد وما ينفع الأمة فلنشغلهم بمثل هذه الأشياء. وهذا فعلا من مقاصد هذا الخلاف الذي يدور في الساحة. فمثل هذا المثال يفيدنا في نقطة ما أدري كان أحد منكم سمع مني استمع عليها أو لا، وهي قضية الجهالة. وأقول إن الجهالة تعد جرحا، وإن لم تكن في حقيقتها كما يعني قد يشكل على بعض الناس، وإن لم تكن في حقيقتها جرحا لكنها عند علماء الحديث تجرح بها الرواية. يعني بعضهم يقول الآن هذا ما دام مجهولا كيف حكمنا عليه بأن جهالته جرح، يعني جرحا فيه وهو مجهول لا نعرفه، كيف نجرح من لا نعرفه؟ قل يا أخي ليس المقصود تجريح الشخص هذا الذي عرف جهالته، ولكن نقول إن وصف الجهالة يعد في الرواية جرحا. فالرجل إذا كان مجهولا يعني أن روايته مردودة، هذه هي القضية. يتم بعد ذلك بأي شيء؟ ببعض الاجتهادات التي مثل ابن حبان ومن تسمح من بعض أهل العلم، ويقولون خاصة في طبقة التابعين، التابعون لا يكاد يوجد فيهم مجروح، وما دام الأمر كذلك فالغالبية العظمى منهم ثقات والجرح لم يظهر فيهم، ومن كان فيه جرح من التابعين كالحارث الأعور ونحو ذلك فهؤلاء قلة ولا يقضون على البقية الباقية. كل هذا كلام لا نسلم به، يعني الجرح كان موجودا في عصر التابعين، وكم من الرواة الذين من التابعين وفيهم جرح، وقلبوا كتب الضعفاء وانظروا من منهم مجروح، وأقل ما هنالك قضية الجهالة. كيف نكل ديننا إلى إنسان لا نعرف عنه شيئا؟ نعرف أن هذه القضية مطلوبة شرعا في قضية الشهادة، وهل الأموال أولى بالحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله، من يقول هذا القول؟ فجهالة التابعين من تسمح فيها من أهل العلم إنما تسمحوا بناء على القاعدة العامة عندهم التي سار عليها الكثير، وهي أن ما كان من باب الرقائق والمواعظ والزهد وفضائل الأعمال يتسمحون فيه. هذا ليس في الجهالة فقط، بل حتى في الإرسال، بل حتى في الضعف الناشئ عن الحفظ، عن ضعف الحفظ والضبط. وأما مجروح العدالة فنعم هذا لا يأخذون بروايته حتى في فضائل الأعمال، لكن التسامح إنما هو من هذه الحيثية، أو إذا كان الحديث مما يحتاج إليه وليس في الباب غيره، ومر معنا بعض الأمثلة على هذا. فإذا كان بهذه الصفة نعم قد يروون الحديث، قد يستدلون به لمثل هذا الغرض. أما إذا تفرد الراوي بحكم من الأحكام فإنهم يشددون. وهذا واحد من الأمثلة على ما نقول. فأبو زيد هذا من الذي جرحه؟ ما جرحه أحد. روى حديث النبيذ هذا فجهله الأئمة وردوا هذه الرواية بجهالة أبي زيد هذا مولى فزارة. طيب الراوي الآخر وهو ابن غيلان تابع ابن زيد هذا ومع ذلك ما قالوا يكون الحديث حسنا لغيره بمثل هذه المتابعة، لا، لأن عندهم مثل هذا التفرد غير مقبول، ولا تنجبر الرواية بمثل هذه المتابعة. فكما رأيتم أيضا قال، وهذا أيضا ليس ابن غيلان مجهول ولا يصح في هذا الباب شيء. فهذا يعني من أجود الأمثلة التي ينبغي أن تقيدوها ويستدل بها في مثل هذا الباب. أما السبب الذي جعل أبا حاتم أبا زرعة لا يقبل مثل هذا، أن الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وهذا لأن قرع علقمة أنه يقول وددنا أن صاحبنا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، لأن علقمة من كبار تلاميذ بن مسعود. النبي بن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. على كل حال مثل هذا الحديث فيه هذه الفائدة. طيب أما بالنسبة للعلة فأظنها واضحة، العلة تكمن في أن هذا الحديث مما تفرد به أبو زيد هذا، والطريق الأخرى أيضا التي رواها ابن غيلان، فلم يقبل هذا الحديث وأعل بالمخالفة، يعني بمخالفة الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجن، أن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أمعك وضوء؟ قال أو معك ماء؟ قال لا، إنما معي نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور، يعني ماء طهور وأضيفت إليه تمرة طيبة فلا يؤثر، يمكن الوضوء فتوضأ به. هذا الحديث بغض النظر عن الناحية الفقهية هذه تناقش على حدة، يعني هل مثل النبيذ يجوز الطهور به أو لا؟ من يبني على الأصل يقول ما دام أنه ماء وخالطه تمر والتمر طاهر فما المانع من استخدام هذا الماء في الطهور؟ نحن لا نناقش هذا من حيث الأصل، قد يكون الأصل سليما وقد ينازع فيه، لأن بعض أهل العلم ينازعون في مثل هذه القضايا إذا امتزج الماء بشيء طاهر، خاصة من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام طاهر وطهور ونجس، ويقولون الطاهر هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطهور هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ومن أمثلته النبي يضربون له به المثال وهكذا. المهم من هذا كله الناحية الحديثية وهي أن هذا الحديث معلول برواية هذين الراويين عن ابن مسعود، وهما ليسا ممن يعتمد على روايتيهما لجهالتهما ومخالفتهما لما ثبت عن ابن مسعود من أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. طيب نقف عند هذا ونبدأ في فتح الأصفار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحث عليها، أي الصلاة التشديد في تركها، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. أخرج البزار الطبراني في كبير بإسناد لا بأس به، وعن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملوك أن العبد المملوك لا يحاسب بصلاته، فإذا نقص منها قيل له لما نقصت منها، فيقول يا رب صلت علي مليكا يشغلني عن صلاتي، فيقول الله قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك، فهل لا سرقت من عملك لنفسك؟ فتجب لله تعالى الحجة عليه، رواه أحمد وفي إسناده لين. وعن عبادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخففا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، رواه أحمد أبو داود والنسائي بن ماجه. وقال فيه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخففا بحقهن، وأخرجه مالك في الموطأ وابن حبان في صحيحه، وابن السكن قال ابن عبد البر هو صحيح ثابت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل لهم انظروا هل لهم من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك، رواه خمسة أبو داود بإسناد لا بأس به، والنسائي بإسناد الرجال ورجال الصحيح، وصاحب القطان وقد أخرج الحديث الحاكم من المستدرك وصحح إسناده. ولأبي داود من حديث تميم الداري نحو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصحح إسناده العراقي، وأخرج الحاكم قال إسناده صحيح على شرط مسلم. وفي حديث سمرة الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة اثنان، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا وإذا آخر قائم عليه بالصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله، فقال هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. مختصر من حديث سمرة أخرجه البخاري. قوله يثلغ رأسه يشتخه قوله فيتدادى أن يتدحرج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث التي سمعناها في هذا الباب الذي كنا ابتدأناه في الدرس الماضي ولم نكمله، نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى أردف باب تكفير تارك الصلاة بهذا الباب الذي فيه هذه الأحاديث التي فيها التشديد في ترك الصلاة، ومقصوده بأن هذا الباب متمم للباب السابق، ففيه الترهيب من ترك الصلاة أو التهاون بها أو بشيء من حقوقها. لكن بعض هذه الأحاديث ربما أخذ منها بعضهم دليلا على عدم كفر تارك الصلاة كما سنرى إن شاء الله تعالى، وبلا شك أنها بمجموعها تدل على التخويف الشديد والترهيب من التهاون بالصلاة أو بشيء منها، ولو لم يكن من ذلك إلا الحديث الأخير وهو حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه في ليلة الإسراء، ومن جملة ذلك هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه ملك وبيده حجر ضخم يثلغ به رأس هذا الرجل فيتدهده الحجر، فإذا ذهب وأخذ الحجر ورجع وإذا برأس ذاك قد عاد صحيحا كأول مرة فيثلغ رأسه مرة أخرى، نسأل الله العافية. وهذا في حال البرزخ، يعني يعذب بهذا العذاب الذي يثلغ به بهذا الحجر رأس هذا الرجل مرات ومرات، فكم سيأخذ الوقت الذي به يثلغ به رأسه؟ يمكن عدة ثواني فقط يثلغ به رأسه، ثم يذهب ويستعيد الحجر فيأتي وقد صح رأسه مرة أخرى ثم يثلغ وهل مجرى. فمثل هذا الحديث الصادر من الصادق المصدوق وهو في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. فما أجرأ أولئك الذين يتهاونون بأمر الصلاة على مثل هذه المعصية، نسأل الله العافية. فأقول لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى به واعظا وزاجرا وموقظا للقلوب الغافلة، ولكن كما قال الشاعر: ما لجرح بميت إيلام. لا يكفيهم إلا أن يقال إن هذا كفر يخرج من الملة، ومع ذلك أيضا لا يكفيهم حتى هذا الكلام. ولذلك من يخوض في الحكم على تارك الصلاة لو كان الخائض فطن إلى ما يترتب على إبراز هذا الحكم من المصالح لتنبه، لأن الناس لا يردعهم إلا الأشياء الكبيرة والعظيمة مثل هذا الحكم، وبخاصة إذا كان هناك قوة سلطان أو عقوبة رادعة في الدنيا، فإن بعض الناس نسأل الله العافية لا يقضه إلا عقوبات الدنيا، يخاف. ولذلك بعضهم لو جئت تحدثه عن الترغيب في صلة الرحم يمكن ما يتيقظ قلبه: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أي شيء فوق لعنة الله جل وعلا. لكن إن ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم منسأة في الأجل وسط في الرزق، يطير بهذا فرحا، فتجد يذهب يصل الرحم لأجل هذه أو لأجل هذا الثواب الدنيوي. فالرب جل وعلا لا شك أنه جعل ثوابا دنيويا وثوابا أخرويا وعقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، وهذا لأجل سداد النقص الذي يحصل في النفوس البشرية. يعني من لم تردعه العقوبة الأخروية أو من لم يرغبه الثواب الأخروي فعلى الأقل يكفى الناس شره، ويمكن أن تضيق دائرة المفاسد بإعطائه بعض الأشياء المرغبة أو المرهبة في الحياة الدنيا. فالمهم أن عقوبة تارك الصلاة حقيقة ينبغي أن تبرز في الدنيا حتى يرتدع هؤلاء الذين تجرؤوا على معصية الله جل وعلا. ولذلك نلاحظ أن البلدان التي ينتشر فيها القول بعدم كفر تارك الصلاة هي البلدان التي ينتشر فيها ترك الصلاة، كما هو ملاحظ الآن في كثير من بلدان المسلمين وللأسف، وكما تبلغنا أخبارهم وكما يراه من يسافر إلى تلك البلدان. أنا سافرت لبعضها، نعم تجد فيها جرأة، الناس يصلون والأسواق عامرة بأهلها والناس يذهبون ويجيئون والمسجد يعني ليس فيه إلا القليل من الناس. نعم بعض المساجد التي ربما على طرقات أو في بعض الأماكن التي فيها ناس يصلون قد تكون مكتظة، لكن في بعض المساجد أبدا ما تجد إلا أعدادا قليلة ممن يصلون، والبقية الباقية كل في أمر دنيا. لكن تجد أن مثل هذا البلد، نسأل الله جل وعلا أن يترأى عنها شر الأشرى وسائر بلاد المسلمين، تجد أن المحافظة على هذه الشعيرة ولله الحمد لا تزال قائمة، وكما تلاحظون المساجد ولله الحمد عامرة وأهل مجرة. فللفتوى بكفر تارك الصلاة أثر قوي جدا في مثل هذا الأمر. ولذلك تلاحظون أحيانا شبابا يمكن تستغربون أنهم يصلون بسبب مظاهرهم التي تنم عن رغبة في التشبه بأعداء الله، وربما كانت هذه المظاهر تنبع عن شيء عظيم، لكن مع ذلك تجد أنهم يصلون، والسبب أنهم نشأوا وهم إما في بيوت أو هم يسمعون المدرسين أو الوعاظ وهم يرددون مثل هذه العبارات، فوقر في نفوسهم الخوف من الوقوع في الكفر، والواحد منهم يمني نفسه أن يتوب يوما من الأيام ويقول: هذه معاصي، وما دامت هذه المعاصي لا توقع في الكفر يعني رحمة الله واسعة، لكن الشيء الذي يوقع في الكفر هو الذي يخاف منه، لأنه أيضا يخاف أن يتخطفه الأجل وهو على كفر بالله، لكن إن خطفه الأجل وهو على معصية من المعاصي فيرجو رحمة الله. وبلا شك أن هذا فهم صحيح وسليم في الجملة، لكن ينبغي أيضا أن لا يتكل الإنسان على عفو الله جل وعلا، لأن خطورة الإصرار على هذه المعاصي لها أيضا مردود سيء، من ذلك أنه نسأل الله العافية قد يبتلى بسوء الخاتمة. فالإصرار على المعاصي في كثير من الأحيان يؤثر على الإنسان فيفضي به إلى سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. كذلك أيضا الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، فتعظم الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان، والكلام في هذا يعني يطول، لكن الشاهد أن هذه الأحاديث التي أوردها المصنف وفيها هذه العقوبات سواء ما صح منها أو لم يصح ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن تفهم ما فيها من العقوبات ومن الألفاظ الرادعة الزاجرة. أما إذا جئنا لنتكلم على معانيها، فالحديث الأول هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا ورد أنه رضي الله تعالى عنه لما ابتلي في بصره، لأنه رضي الله تعالى عنه مات وهو كفيف البصر وقد كان بصيرا في السابق، أراد الأطباء أن يعطوه علاجا لكن بشرط أن لا يقرب الماء ولا يتوضأ ولا يصلي وهلم جرى لأنه يؤثر على عينيه، فرفض رضي الله تعالى عنه هذا العلاج وقال أو ذكر هذا الحديث الذي ترونه أمامكم، وهو أن من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. طيب الحديث هنا في هذه الرواية التي عند البزار والطبراني جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرنا إلى الحديث من حيث إسناده فهو من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عن سماك ابن حرب راويان، الأول وهو الذي عند البزار والطبراني كما نلاحظ جاء الإسناد من رواية سهل بن محمود عن صالح بن عمر عن حاتم ابن أبي صغيرة عن سماك ابن حرب. ورواه سهل بن محمود بهذا الإسناد مرفوعا، وسهل بن محمود هذا مجهول الحال لم يوثق من إمام معتبر فروايته ضعيفة، ومع ذلك فرواية سماك بن حرب عن عكرمة مضطربة عند أهل العلم، فهو يرفع الموقوفات، يعني ما كان موقوفا فإنه يرفعه بسبب الاضطراب الذي حصل في روايته، إلا ما كان من رواية الكبار عنه كسفيان الثوري وشعبة فروايتهما أجود، وبعض أهل العلم صححوها إذا كانت من رواية سماك بن حرب عن عكرمة. طيب إضافة إلى ذلك أن الحديث يعني الآن هاتان علتان، الأولى جهالة سهل بن محمود، والثانية أنه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة وهي مضطربة. العلة الثالثة أشار إليها البزار بأن هذا الحديث روي موقوفا، البزار قال لا نعلمه يوم يروى مرفوعا إلا من هذا الطريق، قال وروي موقوفا، والرواية الموقوفة أخرجها البغوي في الجعديات الذي يعرف باسم مسند بن الجعد، والبيهقي في سننه وفي كتاب الاعتقاد وغيرهما، وهي من رواية شريك بن عبد الله النخعي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه، يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وشريك بن عبد الله النخعي فيه ضعف، هو سيء من جهة حفظه فيه سوء، فهو ضعيف الحفظ، لكن روايته أولى بالقبول من تلك الرواية المرفوعة، يعني لو وازننا بين الروايتين من حيث الضعف فرواية سهل بن محمود أشد ضعفا من رواية شريك ابن عبد الله للأسباب التي ذكرناها. ولذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وضعفه بهذه العلل الثلاث، وهي جهالة حال سهل بن محمود واضطراب رواية سماك عن عكرمة والإعلال بالوقف كما أشار إليه البزار، وذكرت من الذي أخرج الرواية المضبوطة. فإذا الحديث كيفما دار فهو ضعيف، لكن بعض أهل العلم قد يتسمحون في رواية شريك بن عبد الله خاصة في مثل هذه الحال، فهذا الحديث يعني يمشي في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، فهذا يمكن أن يتسامح فيه من يتسمح من أهل العلم. أما بالنسبة للحديث الثاني وهو من رواية الحسن وهو البصري عن أبي هريرة، فهذا الحديث عند الإمام أحمد من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن أبي هريرة، ومبارك بن فضالة متكلم فيه، ومع ذلك هو مدلس ويدلس تدليسا شديدا، يعني الأئمة على رد روايته، ولذلك هو مذكور في الطبقة الأخيرة من طبقات المدلسين، وهم من انضاف إلى تدليسه الضعف الذي فيه. ومع ذلك أيضا فرواية الحسن البصري عن أبي هريرة مرسلة، يعني الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فالحديث مردود لهذا السبب. ولذلك نلاحظ أن متن الحديث في النفس من قبوله شيء، يعني من الواضح أن في ألفاظه ركة، فالحديث ضعيف على كل حال للسبب الذي ذكرناه. الذي بعد هذا هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الحديث الذي أشرت قبل قليل إلى أن بعض الأحاديث مما استدل به بعض أهل العلم على عدم كفر تارك الصلاة، أعني به حديث عبادة بن الصامت هذا. كما تلاحظون في هذا الحديث أنه يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، يعني بدل قوله لم يضيع منهن شيئا، وبدل قوله ومن لم يأتي بهن، يعني ومن لم يأتي بهذه الصلوات الخمس فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالرواية الأخرى ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه هي الرواية الأخرى. طيب، أولا هذا الحديث أيها الإخوة سنتكلم عليه من الناحية الإسنادية ومن الناحية المتنية، فهو من أقوى ما يتمسك به الذين يرون عدم كفر تارك الصلاة. أما من الناحية الإسنادية فالحديث من رواية أو هو عند الإمام مالك وغيره من رواية يحيى، يعني الإمام مالك يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت. تكملت الحديث فذكرت قول أبي محمد له فقال كذب أبو محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، إلى آخر الحديث الذي معنا. بمعنى أن عبادة بن الصامت استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أنه ليس هناك صلاة مفروضة غير هذه الصلوات الخمس، وبالتالي من يقول إن الوتر واجب فهو مخطئ، لأنه أوجب صلاة سادسة، والرب جل وعلا لم يفترض سوى هذه الصلوات الخمس. هذا يعني موضع الدلالة في هذا الحديث. كما نلاحظ أن الإمام مالك رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز اسمه عبد الله عن هذا الرجل الذي من بني كنانة ويقال له المختجي عن عبادة. الإمام مالك توبع على هذا الحديث من قبل عدد كثير من الرواة، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، مثل سفيان بن عيينة وغيرهم كثير. ويحيى بن سعيد الأنصاري أيضا توبع عن محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن يحيى بن حبان توبع أيضا عن ابن محيريز. فالحديث يعني له متابعات من هنا ومن هنا. وخلاصة هذا الكلام أن أكثر الروايات تأتي بالحديث باللفظ الذي جاء هنا، وهو أنه من جاء بهن قد انتقص منهن شيئا، وليس فيه الترك المطلق، وإنما من جاء بهن قد انتقص منهن. وهذه مسألة مهمة ينبني عليها فهم هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن قلت نرجع الكلام في المتن إلى أن نفرغ من مناقشة الإسناد. هذا الإسناد كما قلت لكم يعني الإمام مالك توبع ويحيى بن سعيد الأنصاري توبع وهكذا، لكن هناك اختلاف وقع في هذا الحديث وهو اختلاف شديد، وهذا الاختلاف جاء على عدة أوجه. ففي بعضها يسقط هذا الرجل الذي من بني كنانة من الإسناد، ويكون الحديث من رواية ابن محيريز عن عبادة بن الصامت. وفي بعضها يجعل بدلا من هذا الرجل الصنابحي. واختلافات أخرى أيضا يجعل راوي أظنه يقال له أبو رافع أو رويفع أو كذا، يعني فيه اختلاف كثير في هذا الحديث. هذا الاختلاف تناوله بالإطالة في التخريج الشيخ أبو الحسن المأربي أثابه الله في رسالته التي ذكرناها سابقا، وهي سبيل النجاة في حكم تارك الصلاة، وأطال في تخريج هذا الحديث ومناقشة هذه العلل والتفصيل فيها. والخلاصة التي نخلص بها أننا لو قلنا إن هذا الاختلاف يمكن الترجيح فيه، فإن الترجيح سيكون لرواية المختجي، يعني أن الصواب جعل المختجي في الإسناد، لأن هذه هي رواية الأكثر. فإما أن يقال إن في الحديث اضطرابا، والاضطراب يدل على فساد هذا الحديث، وإما أن يقال لا، يمكن الترجيح بين هذه الأوجه. فإذا لجأ للترجيح فبلا شك أنه سيرجح الوجه الذي فيه رواية أو فيه ذكر المخدجي في الإسناد، ولا بد، لأن هذه هي رواية الأكثر. والمخدجي هذا هو آفة الحديث، فهو أيضا مجهول الحال، ولذلك يقول فيه الحافظ بن حجر مقبول، يعني حيث يتابع وإلا فلين، كما نص عليه هو في المقدمة، يعني لا يقبل ما ينفرد به مثل هذا الراوي، وإنما يقبل في حال المتابعة. ولم يتابع على هذا الحديث، ومن ظن أن ذكر الصنابحي أو غيره في هذا الحديث متابعة، فهذا يحتاج أن يراجع علم العلل ويعرف طريقة الأئمة في الإعلال، لأن هذا لا يأتي إلا من قبل نقص في العلم بهذا الفن وهو علم العلل، فإن هذا لا يسمى متابعة وإنما يسمى اختلافا، ولا بد أن تكون إحدى تلك الوجوه راجحة والأخرى مرجوحة، أو يقضى كما قلت على الحديث بالفساد بسبب الاضطراب. وأنا يميل قلبي إلى ترجيح رواية المخدجي وليس إلى الحكم بالاضطراب، لأن الوجوه التي حصل فيها الاختلاف كلها يعني وجوه لا تقاوم هذا الوجه كثرة، لأن أكثر الرواة رووه على هذا الوجه، فبالتالي نستطيع أن نقول إن الحديث ضعيف لأجل وجود المخدجي هذا في سنده، وهو لم يوثق من إمام معتبر، وقد تفرد بهذا الحديث الذي يحتاج إلى دعامة قوية حتى نصادم به النصوص القوية المخرجة في الصحيح، وبل حتى بظواهر القرآن، فكيف يقاوم هذا الحكم العظيم رواية رجل مثل هذا المخدجي؟ هذا لا يمكن. فهذه هي خلاصة ماذا؟ المبحث الإسنادي، أن الحديث ضعيف من جهة السند، لكن في حال المناقشة ينبغي أن تراعى حال الآخرين، فنقول من يرى أن هذا الحديث صحيح أو حسن أو يتسمح في قبوله، مع ذلك نقول له ما قاله الأئمة الآخرون الذين أجابوا على متن هذا الحديث على فرض ثبوته وصحته، ومن أهمهم المروزي رحمه الله في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، فهو أعلى الرواية التي فيها ومن لم يأتي بهن، وقال الصواب هي الرواية الأخرى التي فيها من انتقص منهن شيئا، وبدأ يبين المراد أو المعنى الصحيح لهذا الحديث، وذلك أن الصلاة عبارة عن مجموعة أشياء من جملتها طهارة البدن، أولا الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، ثم طهارة البدن من النجاسات، يعني لا تبقي على بدنك نجاسة أو لا تتسمح في وجود النجاسة، وتعرفون قصة صاحب القبر الذي يعذب، كذلك أيضا طهارة الثياب، كذلك أيضا طهارة البقعة، كذلك أيضا إيفاء الأعضاء حقها من الوضوء، فلا يترك منها شيء أو لا يتسمح فيها مثل حديث صاحب اللمعة وهلم جرى، فهذا يعد انتقاص من حق الصلاة، كذلك أيضا المحافظة على أوقات الصلوات، لأن تأخير الصلاة عن وقتها ليس يعني أو من أخر الصلاة عن وقتها ليس كمن تركها بالمرة، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الأئمة الذين يأتون بعد ذلك وذمهم عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قال بعض الصحابة أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا ما سلم، فجعل وجود الصلاة حكما بالكف عنهم، فهذا يدل على أن هذا أيضا خلل واقع في الصلاة وهو التفريط في الوقت، كذلك أيضا التعجل في الصلاة مثل نقرها كنقر الغراب أو عدم إعطاء الأعضاء حقها في حال السجود أو عدم حضور القلب والذهول، وهكذا جميع الأشياء التي ينبغي توافرها في الصلاة الكاملة التي ينتفع بها صاحبها والتي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، نجد أن هناك مجموعة أشياء، فمن أتى بهذه الحقوق التي للصلاة ولم يفرط فيها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص منهن شيئا من هذه الحقوق لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قد يكون الإنسان مفرطا في شيء يسير، إما بجهل أو لسبب من الأسباب،
فهذا
قد يعفو الله جل وعلا عنه. وقد يكون هذا الخلل الواقع في الصلاة بمجموع هذه الأشياء كلها، فهذا في الحقيقة يخشى عليه أن يكون ممن يعاقب، والله أعلم كيف تكون عقوبته، هل يعد في حكم تارك الصلاة أو ماذا، هذا أمره إلى الله، لسنا نحن الذين نحكم عليه، ولكن هو متهدد ومتوعد. وهذا الجواب الذي ذكره المروزي رحمه الله تعالى أيضا أجاب به الحافظ بن عبد البر، بالرغم من أن الحافظ بن عبد البر ممن يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، لكنه لم يعد هذا الحديث دليلا صالحا في هذه المسألة، وإنما ذكر جواب المعترضين على هذا الحديث بنحو الكلام أو بمعنى الكلام الذي ذكره المروزي رحمه الله تعالى. وعلى كل حال إن شئتم الإطالة وإن شئتم معرفة الجواب عن هذا الحديث على وجه التفصيل فراجعوا رسالة أخينا أبي الحسن وفقه الله، ثم راجعوا أيضا الكلام على هذا في كتاب تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر، وأيضا كتاب التمهيد للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. كما أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيضا ممن أجاب بمثل هذا الجواب، كذلك ابن القيم في كتاب الصلاة، وكل من تكلم على هذه المسألة فإنهم أجابوا بمثل هذا الجواب، فالحديث لا يصلح دليلا في المسألة لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. وبالتالي بعد هذه الإطلالة السريعة على سند الحديث ومتنه نعرف أن هذا الحديث إن تسمح فيه فإنما يتسمح فيه لأجل هذه القضية الإجمالية، وهي تعظيم قدر الصلاة والتحذير من الاستخفاف بحقها أو بحقوقها مجموعة، فقط من هذه الحيثية. أما إن أردنا أن نستل من الحديث معنى زائدا كالحكم بعدم كفر تارك الصلاة فيعترض عليه بما ذكرنا. الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه الخمسة وأبو داود بإسناد لا بأس به، والنسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح وصحابة بن قطان، وقد أخرج الحديث الحاكم في المستدرك وصحح إسناده، وأشار لحديث تميم الداري. أقول أيها الأخوة، بعد النظر في هذا الحديث وجدت أنه لا يصح مرفوعا، فالحديث ورد من عدة طرق، من حديث أبي هريرة، من حديث أنس، ومن حديث تميم الداري، ولكن لا يصح من هذه الطرق إلا حديث تميم الداري لكنه موقوف عليه، يعني من قول تميم رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة وحديث أنس فإنهما ضعيفان في بعض طرق علي بن زيد بن جدعان، وفي بعضها يزيد الرقاشي وغير هؤلاء، فالطرق كلها ضعيفة، طرق حديث أبي هريرة وطرق حديث أنس التي وقفت عليها، أما شيء ما وقفت عليه لا أذكره، لكن ما وقفت عليه فهو ضعيف، ولم أجد طريقا صحيحة لهذا الحديث كما قلت لكم سوى طريق تميم الداري، ولكنها موقوفة عليه. فجبر المرفوع بالموقوف مع منهج معروف عند شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، لكني لا أرى ذلك سائغا إلا إذا كان الحديث الموقوف مما له حكم الرفع. فربما أن الشيخ ناصر رحمه الله رأى أن هذا الحديث مما له حكم الرفع لأنه يتحدث عن حال يوم القيامة. نقول نعم، الذي يظهر أن هذا الحديث مما يمكن أن يكون له حكم الرفع، لكن هل تميم الداري رحمه الله أو رضي الله عنه يعني لم يأخذ عنها الكتاب؟ هذه مسألة تحتاج من يقضي عليها بحثا ويبعد النزاع في الاستدلال بمثل هذا الحديث. والصحابة الذين عرفوا بأنهم لا يأخذون عن أهل الكتاب معروفون، ولا أذكر أن تميما الداري ممن ذكر أنه لا يأخذ عن أهل الكتاب، بل في رحلته رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يهاجر إلى المدينة قصته معروفة، ما يشعر بأنه أخذ عن أهل الكتاب، ولذلك وصل إلى المدينة وأخبر بأن هناك نبيا سيخرج من هذه المدينة وجاء لهذا الغرض بناء على توصية من بعض أهل الكتاب. فالأصل أن تميما رضي الله عنه يأخذ عن أهل الكتاب، لكن هل هذا الحديث مما أخذه عن أهل الكتاب أو مما يمكن أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم بحقيقة ذلك. المهم أنه صحيح موقوف عن تميم الداري رضي الله عنه. بقي هل في هذا الحديث ما يمكن أن يحذر ويخاف أو مما يمكن أن يتسمح فيه؟ أقول أنا لا يظهر لي أن هناك ما يمكن أن يخاف منه، بالعكس هذا الحديث من الحديث التي يمكن أن يستأنس بها في موضوع الحث على الصلاة والترغيب في أدائها والحرص عليها والترهيب من تركها. يعني الحديث يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. طيب إن لم يكن له من تطوع، هذا الذي كما قلنا قبل قليل يدخل في تأويل محمد بن نصر المروزي لحديث عبادة بن الصامت أن الصلاة يحصل فيها شيء من النقص والخلل وما إلى ذلك، فيجبر هذا النقص والخلل من التطوع الذي يؤديه المرء، وأما ما يحصل من خلل أشد من هذا فهو تحت المشيئة لو ثبت ذلك الحديث الذي هو حديث عبادة بن الصامت. فعلى كل حال حديث أبي هريرة أو تميم الداري حديث يعني من الحديث التي يمكن أن يتسمح فيها في باب الترغيب والترهيب والمواعظ، وليس فيه حكم ينبني عليه بحيث نبدأ نشدد وما إلى ذلك، بل هذا مما يمكن أن يتسمح فيه والله أعلم. الحديث الذي بعد هذا هو حديث سمرة الطويل، أشرنا إليه أو جرت الإشارة إليه في أول كلامي، وكما قلت هو حديث طويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول عليه الصلاة والسلام أنه أتاني ليلة آتي وذكر هذه الرؤيا. أنا كأني قلت أنها ليلة الإسراء والمعراج، أنا قلت كذا ها؟ طيب على كل حال هي رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق كما هو معلوم، وذلك الحديث تضمن عدة عقوبات من جملتها عقوبة آكل الربا أيضا، وهو الرجل الذي يسبح في النهر الذي من دم. وهذا الحديث حديث عظيم ورائع، ولذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أفرده بخطبة، يعني جعله خطبة في خطب الجوامع، لو نظرتم إحدى خطب الشيخ جعلها هذا الحديث لعظمه وتكلم عليه في الخطبة الثانية. فهو حديث فيه مواعظ و يعني مهم أن يذكر للعصاة وبعض من يتساهلون في بعض الأمور، يهم جدا أن يذكر لهم ذلك الحديث لأن فيه عقوبات لأهل المعاصي نسأل الله العافية. ومن أشد هؤلاء تارك الصلاة أو المتهاون فيها كما هو أو وهو موضع الشاهد في هذا الحديث الذي من أجله أورده المصنف ها هنا، وهي هذه العقوبة التي أشرت إليها في بداية كلامي، وهو ثلغ رأس هذا الرجل بالحجر ويتدهده الحجر، ثم يعود الملك ويأخذ ثم يثلغ رأسه مرة أخرى، وهلم جرى إلى أن تقوم الساعة نسأل الله العافية. ثلغ الرأس وهو شدخه أي كسره بهذا الحجر، وتدهده الحجر أي تدحرجه حينما يذهب إلى مكان من حدر، فيذهب الرجل وهذا الملك ويأخذه ثم يعود إلى هذا الرجل وهذا آخر أحاديث هذا الباب، وبعده باب ما جاء في أمر ابن السبع بالصلاة وضرب ابن العشر، وهذا إن شاء الله تعالى نتركه للدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، طبعا في سؤالين من البث الإسلامي، لكن يعني السؤال الأول، ما هي أساليب الداعية؟ والسؤال الثاني، مسألة الغناء، هل الخلاف فيها شاذ أم خلاف سائر؟ وأيضا مسألة الأخذ من اللحية فيما دون القبضة، هل الخلاف فيها شاذ أم سائر؟ الأسئلة كثيرة من التالفوك.
طيب
ما يخص الموضوع يعني.
طيب عليكم السلام. أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في بداية الجواب على هذه الأسئلة، أولا أحب أن أعتذر للأخ الذي أراد أن يسأل في الدرس الماضي، ووعدته بالجواب على سؤاله ليلة الجمعة بعد درس شرح العلل، لأن الدرس ما أقيم في تلك الليلة لسبب عارض صحي، وهو زكام عرض لي لا أستطيع معه الإلقاء، فأعتذر من الأخ إن كان يسمع هذا الكلام، وإن كان يحب أن يجاب على سؤاله فليتفضل به فله حق الصدارة. أما السؤال الذي طرح فهو بسبب مثل هذه الزوبعة التي يثيرها بعض من أشرت إليه ممن انتكسوا نسأل الله العافية، وليتهم لما انتكسوا تركونا وشأننا نصلح أحوال الناس، لكنهم نسأل الله العافية زادوا ضغطا على إبالة، فلا هم بالذين تركوا الطريق واسترحنا منهم، ولا هم بالذين بقوا على استقامتهم، نسأل الله يردهم إلى الحق ردا جميلا وأن يهدي ضال المسلمين. نقول يا إخواني إن مثل هذه المسألة وهي مسألة الغنى وحكمه هي من المسائل المجمع على تحريمها، ولا نعرف خلافا واضحا وبينا لأحد من أهل العلم قبل ابن حزم في مسألة الغنى المحرم الذي بالمعازف. أما أن يطلق على الأناشيد أو الأشعار أو ما إلى ذلك اسم الغنى، هذه مسألة أظنها لا تشكل علينا بإذن الله جل وعلا، إنما الكلام على الأغاني التي بالمعازف بأدوات المعازف كالعود والطبل والمزمار ونحو هذه. نكمل الجواب إن شاء الله تعالى بعد الأذان.
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
طيب، فقلت لهم أن غرفة مصر أسرى صلى الله عليه وسلم
طيب تنبههم ولا انبههم؟ انبه انا؟ اي او انبههم عنه ولا طيب بالنسبة للإخوة الذين يستمعوننا في الغرفتين، غرفة أنصار السنة كذا ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن سنجيب على أسئلتكم بإذن الله من هنا حتى الإقامة، ثم نصلي وأرجع لكم إن شاء الله تعالى الإجابة على أسئلتكم إن رغبتم، فسيبقى البث إن شاء الله تعالى، فقط تكون فترة أداءنا لصلاة العشاء، وأرجع إن شاء الله تعالى لكم وأجيب على أسئلتكم بإذن الله تعالى. أواصل الآن الجواب في مسألة الغنى، فأقول يا أحبتي في الله، ابن حزم الظاهري رحمه الله توفي في سنة 456 للهجرة، 456 للهجرة، فهو متأخر يعني في القرن الخامس، فالقرون الأربعة الأولى لا نعلم فيها خلافا في هذه المسألة كخلاف ابن حزم وكما يريده أهل الأهواء في هذا العصر من هذا الغناء الذي يصد عن ذكر الله، وكونه يكون هناك من يلبس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأئمة المضلين، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحتى أختصر لكم الطريق وأقول لكم كلمة إن شاء الله تعالى لعلها تمسح ما في نفوسكم، أنا مستعد، وانقلوا هذا الكلام لمن شئتم من هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الدعاوى، إن كان هناك أحد منهم يريد أن يحاورني حوارا علميا عبر الإنترنت أو عبر أي قناة فضائية تتبنى الموضوع فأنا مستعد في هذه القضايا التي يخالفون فيها. وأنتم أظنكم أعداد كثيرة جدا وتشهدون على كلامي، أبدا من الذي يقبل أن يحاور في هذه المسألة حوارا علميا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص فيه، وأنا ما عندي مانع، ثم بعد ذلك نرى من الذي على حق ومن الذي على باطل، من الذي يستدل بأدلة الكتاب والسنة على وجهها الصحيح ومن الذي يستدل بالأدلة الباطلة. هؤلاء يلبسون عليكم، وإذا ما جاء الحوار ترون كيف أكشف أدلة أهل الباطل. فأنقلوا هذا الكلام لكل من أثار مثل هذه الزوبعة، قولوا له إن كنت شجاعا وإن كنت صاحب حق فتعال اصمت للنقاش، ما الذي يمنعك؟ أقول يا أحبتي في الله، ليس هناك خلاف قبل ابن حزم، وما حكي عن مثل إبراهيم بن سعد رحمه الله ونحو ذلك أولا يحتاج إلى إثبات من حيث السند، ثم إثبات أن هذا قصد به الغناء بالمعازف، ثم دعونا نفترض أن إبراهيم بن سعد رحمه الله هذا من يعني طبقة متأخرة، أظن من أتباع التابعين، هو من الرواة عن الزهري، الزهري من صغار التابعين فهو من أتباع التابعين، من يكون في مقابل باقي الأمة؟ من يكون؟ ومع ذلك وأقول لكم يعني من يقول إن إبراهيم بن سعد ممن خالف فليأتي أو ليثبت هذا القول عن إبراهيم بن سعد، وليثبت أنه قصد هذا الغناء، ولو أثبته مع ذلك لما كان فيه حجة. أنتم هل ستحتجون بإبراهيم بن سعد وتدعون أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وفقهاء الإسلام وعلماء الأمة العظام الكبار، إن الله سائل كل واحد منا حينما يتبع أحد هذه الأقاويل فيقول له لما أخذت بهذا القول، لما استمعت هذا الغناء، بماذا سيجيب ربه جل وعلا؟ سيجيبه بأني اتبعت قول فلان، أو رأيت أن هناك من حكى عن أحد علماء الإسلام وهو ابن حزم أنه أباح هذا. طيب الرب جل وعلا سيقول له ألم يبلغك أن هناك من حرم هذا؟ ماذا سيقول؟ هل سيقول لا أو يقول نعم بلغني؟ لا شك أنه سيقول بلغني. ما دام بلغك لماذا أخذت بهذا القول وتركت باقي الأقوال؟ الهوى، فالهوى يعمي ويصم ويهوي بصاحبه، نسأل الله العافية، في منحدرات الباطل. وعما إن كان بحجة فليقل، فليذكر حجته، هل فليأتينا بسلطان مبين. الرب جل وعلا يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالحذر الحذر يا أحبتي في الله، عليكم بالعهد القديم، عليكم بالأمر القديم، عليكم بما كان عليه سلفكم، عليكم بالعلماء العاملين. انظروا لهؤلاء الذين ينكرون مثل هذه الدعاوى، أول ما تجدون هذه الخروقات في تصرفاتهم هم. الواحد منهم مبتلى نسأل الله العافية، كيف تقلدون دينكم أناسا على زيغ وضلال، أهل شهوات، وتجدون الواحد منهم ليست عنده هذه القضية فقط، بل الذي يقول هذا القول عنده هذه وثانية وثالثة وعاشرة وعشرين، كل قضية تجدون أنه يميل فيها إلى الطرف الأيسر. والله سبحانه وتعالى سيسألهم ويحاسبهم، وويل لهم ثم وويل لهم بما أضلوا به أفراد الأمة. الإنسان يقول أو يطلب النجاة لنفسه، فكيف يتقلد آثام هؤلاء؟ بل أعداد غفيرة من الناس. وإذا كان الواحد منهم يعجبه أن ينصب في بعض وسائل الإعلام أو تتلقفه الصحافة الماجنة العاهرة الفاسدة التي تلوكها أيدي أهل العلمنة والفساد، فهؤلاء هم الذين يصفقون له. وكانت أعجبتني عبارة لمحمد جلال كشك رحمه الله تعالى لما كان يناقش محمد الغزالي، وضع عنوانا ممتازا رائعا جدا يقول فيه: قل لي من يصفق لك أقول لك من أنت. ويقول له في ثنايا هذا العنوان أو تحت هذا العنوان: إنك قد أغضبت أناسا وأرضيت أناسا. أغضبت أناسا، من هم هؤلاء الذين أغضبتهم؟ إنهم أهل الصلاح، إنهم أهل الفساد، إنهم الدعاة، إنهم الذين يريدون أن ينتشلوا الأمة من أوحال الرذيلة. وأرضيت من؟ من الذي صفق لك؟ من الذي تلقفك؟ من الذي دعم كتابك؟ من الذي نشر كتابك؟ من الذي أعجب بك؟ إنهم أهل الفساد، أهل العلمنة. فقل لي من يصفق لك أقول لك من أنت. كلام رائع جدا، هذا كلام نشر في ذاك الوقت في صحيفة اسمها صحيفة المسلمون. على كل حال نحن الآن حان عندنا موعد الصلاة، نكمل إن شاء الله تعالى الأجوبة بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بهذا الشكل يصل عليه كلهم ولا لا؟
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استغفر الله كثيرا الله أكبر الحمد لله رب العالمين إليك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
يضاعف لهم ولهم أجر كريم
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ولا الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
Thank you. الحال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال سؤالين من البث الإسلامي المباشر. يعني سؤال ما هي أساليب الداعية؟ وذكر السؤال الثاني عن الغناء واللحية فيما دون القبضة فيها فيها شاذ أم سائغ؟ يعني ولم نبدأ.
طيب. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للسؤال الذي يتكلم أو يسأل عن أساليب الدعوة أو أساليب الداعية، الحقيقة هذا سؤال يعني في شيء من الدعوة، ويريد أن يعرف الأساليب التي يسلكها الداعية، فليأخذ بعض الرسائل التي كتبت في هذا وبعض الأشرطة التي تحدثت عن هذا. والحمد لله يعني مواقع الإنترنت الآن أيضا يمكن تفيده في هذا الشيء، لأن لو ذكرنا مثلا أسلوبا أو أسلوبين أو وسيلة أو وسيلتين أو نحو ذلك يعني ما تكفي، ولو أردنا الاستيعاب سيأخذ علينا الوقت كله. فعلى كل حال فيها أساليب وفيه وسائل. الأسلوب يتعلق بشخصية الداعي نفسه ما هو الأسلوب الذي ينتهجه في دعوته للآخرين؟ فيمكن أن يسلك أسلوب الحوار على سبيل المثال، يمكن أن يسلك أسلوب القدوة، ليس شرطا يعني أن يدعو المخالف أو يدعو الواقع في الخطأ مباشرة، ولكن يفعل الصح أمامه أو يصاحبه بقصد التأثير عليه، وهذا من الأساليب المستخدمة. على كل حال الأساليب كثيرة جدا لا أستطيع أن آتي عليها في هذه العجالة، فلعل الأخ السائل يقصد إلى ما أشرت إليه. وأما الوسائل فهي أيضا كثيرة، فالإنترنت هذا وسيلة من الوسائل، الشريط الإسلامي وسيلة، الكتاب الإسلامي وسيلة، مكبرات الصوت وسيلة، الوسائل التي يمكن أن تستخدم كثيرة أيضا جدا. لكن خلونا في الأسئلة المهمة التي تثار على الساحة والتي يحتاجها الناس، أو يمكن لا يستطيعون إلا سماع بعض الأصوات التي تتحدث فيها. فمن ذلك مثلا هذا السؤال الذي عن الأخذ من اللحية، ويبدو أنه مصاحب للسؤال الأول الذي هو حكم الغنى، لأن هناك بعض الذين أثاروا مثل هذه المسائل، مثل الأخ عبد الله بن يوسف الجديع الله يهدينا وإياه، والذي قلت أنه طالب علم لكن نسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا، فهو قد أتعبنا وأتعب الساحة في مثل هذه الأمور التي والخروقات التي صنعها، وهو الذي قصدت بكلامي بطلب حواره. فأنا أرجو ممن يعرفه أو يمكن أن يصل إليه إن كان يريد أن يحاور في هذه المسائل حتى يكون الناس على بصيرة من الأمر، ما دام أنه صنف وألف هذه الكتب، فليعطي فرصة للحوار العلمي حتى يتضح الحق في مثل هذه المسائل. أما الناس فهم مساكين همل الرعاة، تثار حولهم تثار معهم هذه الشبهات، ولا يستطيعون التمييز بين النافع والضار وبين الحق والباطل إلا القليل منهم، الله المستعان. فمسألة اللحية الكلام فيها على أقسام: القسم الأول تركها بالمرة دون التعرض لها بشيء أبدا، القسم الثاني أخذ ما زاد عن القبضة، القسم الثالث أخذ ما دون القبضة، القسم الرابع إزالتها بالكلية وهو الحلق. فبالنسبة لتركها بالكلية هذا هو الأصل، وهذا الذي يتمشى مع ظاهر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى 5 ألفاظ: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، يعني أوفوا، وفروا، أعفوا، أرخوا، أرجوا. نعم، أرجوا اللحى، الإرجاء أيضا هو الترك. فهي 5 ألفاظ يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم كلها تدل على وجوب الترك بالكلية، يعني دون التعرض لها. لكن هناك بعض الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أشهرها أثر عبد الله بن عمر وهو أحد الرواة لحديث إعفاء اللحية. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما حكاه عنه مولاه نافع يقول: وكان ابن عمر إذا كان في حج أو عمرة قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة. فلنلاحظ قوله إذا كان في حج أو عمرة، فهذا يدل على أنه إنما كان يصنع ذلك في الحج والعمرة ولم يكن يصنعه فيما سواه. وهكذا بعض الصحابة الذين روي ذلك عنهم، وإن كانت الأسانيد إليهم فيها يمكن أن يتكلم فيها، فأصحها حديث ابن عمر هذا. فجاء مثل هذا عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وكل ذلك في الحج والعمرة، والسبب التأول. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يرى أن اللحية من الرأس، وهي فعلا اللحية في الرأس، فالرأس كل ما على الرقبة كله رأس. فالله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: محلقين رؤوسكم ومقصرين رؤوسكم. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرى أن كل ما في الرأس ينبغي أن يؤخذ منه، جميع الشعر الذي في الرأس ينبغي أن يؤخذ منه. فوفرة الرأس هذه أمرها ظاهر، لكن بقية اللحية كيف يأخذها وهو مأمور بإعفائها وتركها كما في الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التوسط، وهو أن يكتفي بالتقصير، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين مرة واحدة والمحلقين ثلاثة، لكنه لا يمكنه أن يحلق اللحية. ورأى أن ما زاد عن القبضة فهذا لا يكون إلا في لحى الرجال القليلين، فالغالبية العظمى من الرجال لحاهم من القبضة فما دون، وهذا فعلا أمر ظاهر. وأنا الآن أمامي عدد من الإخوة لا أرى فيهم من لحيته تبلغ القبضة، كلنا يمكن أنا أوفاهم لحية وأنا بالكاد تبلغ القبضة، والباقون لا أحد منهم تبلغ لحيته القبضة. إذن الرجال الذين تتجاوز لحاهم القبضة قلة، فكأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اجتهد في هذه المسألة، وهو رأي رآه، وهذا في الحج والعمرة فقط، ولم يكن يصنعه في خارج ذلك، لا هو ولا أبو هريرة ولا جابر الذين روي عنهم ذلك. أما ما دون القبضة فلا أعلم دليلا يدل على ذلك، والذي يظهر لي أنا لكن تحتاج مسألة تأكد أنه أيضا إجماع من أهل العلم، بمعنى أني لا أعرف أن أحدا أجاز أخذ ما دون القبضة من أهل العلم. أما الحلق فالأمر فيه واضح، لكن قد يشكل على بعض الناس حديث روي في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، وهذا الحديث موضوع، وأقل أحواله أنه ضعيف جدا، فهذا لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. فإذا يبقى الأمر على ما قلنا، يعني من كان يريد الورع فليترك لحيته دون التعرض لها بشيء، ومن كان متجاوزا فما زاد عن القبضة نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وتركها هو الأصل وهو الأولى. وليس يفهم من كلامي هذا أنني أبيح أو أجوز أو ما إلى ذلك، لا، أنا أدعو للأخذ بالورع وبالأحوط وبالأكمل، وهو عدم التعرض للحية بشيء. وأرجو أن يكون إن شاء الله تعالى هذا الجواب كافيا للأخ السائل.
السؤال الأول من غرفة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم: هل من يدخل المسجد وعليه نجاسة عليه أي شيء، علما أنه دخل بسبب أنه كان معه مجموعة وهو كان منحرج، أن يقول أنا نجس؟
الأخ السائل ما بين نوع النجاسة، فإن كانت النجاسة دون الجنابة فليس في ذلك حرج، إلا أنه سيجلس دون أن يصلي ركعتين، وهذه مشكلة. يعني هناك بعض أهل العلم يرى وجوب تحية المسجد، وأقل ما هنالك أنها يعني سنة مؤكدة، هذا أقل ما هنالك، وإلا الذي قال بأنها واجبة أيضا هو قول قوي. المهم أن هذا يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا، هذا إذا كانت دون الجنابة. أما إن كانت جنابة فهذا لا يجوز فعله، لأن الرب جل وعلا يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل، فلا يجوز دخول المسجد للجنب، وأما عابر السبيل فنعم، لكن المكث في المسجد هذا لا يجوز. وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون أيضا الجواب واضحا.
السؤال الثاني شيخ: ما هي شروط الجهاد، وهل إذا دخل العدو أرض المسلمين واغتصبها فهل يكون الجهاد فرض عين على الأمة كافة، علما بأن المسلمين في تلك الأرض لا يستطيعون صد هذا العدو، وأنتم تعلمون شيخنا قوة الدول الكافرة في وقتنا هذا وما تمتلكه من قوة، فهل يجب أن نفير لصد عدوانهم هذا، وهل يجب استئذان الوالدين؟
السؤال هذا سؤال يعني يحتاج إلى تأصيل وإلى وقت طويل، وأنا أرجو من الإخوة أن تكون يعني الأسئلة تتلائم مع الوقت، فأنا سأجيب عليه باختصار. فأقول: أهل البلد الذين داهمهم العدو، نعم يجب عليهم أن يصدوا ذلك العدو، يجب عليهم وجوبا، ولا يشترط في هذه الحال لا إذن والدين ولا غير والدين، ولا يشترط أيضا وجود إمام، بل يجب على الجميع أن يتصدوا. إذا أمكن تنصيب إمام فهذا بلا شك أنه هو أوجب وأدعى لعدم الفرقة والشتات، وإذا لم يمكن فعلى الجميع أن يتصدوا لذلك العدو الذي دهم البلاد. لكن إن لم يتمكن أهل البلد فليستنصروا بمن حولهم من أهل البلاد الأخرى، وإذا استنصروهم فعليهم أن ينصروهم، يجب عليهم. وكل هذا الذي نقوله مع الاستطاعة، لكن إن لم يكن هناك استطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم
شيخ، يقول السؤال الثالث: تشيع السؤال غير واضح. طيب يقول السؤال، أسئلة طويلة شيخ يعني جدا، يعني نفس السؤال يحتاج إلى
يعني، لو نحن نرجو إخواننا الذين يسألون أن لا يدخلون في الأسئلة التي تحتاج إلى تقعيد وإلى طول كلام، هذه أخوان اتركوها لوقت آخر، اقترحوا مثلا أن يكون هناك محاضرة درس بكامل عن هذه المواضيع لا بأس، أما كإجابة على سؤال لا يمكن الإتيان على هذه المواضيع الكبار.
طيب نأخذ سؤال من غرفة أنصار السنة: إذا شخص اهتدى على يديه أشخاص ولكنه انتكس بعد ذلك، فهل يصله أجر المهتدين بعد انتكاسته؟
حقيقة هذا سؤال مهم. فالشخص الذي ينتكس وقد اهتدى على يديه أناس حاله يختلف، فإن كانت انتكاسته أفضت به إلى أمر يخرجه عن دائرة الإسلام كالشرك بالله أو غير ذلك مما يحكم بكفره، فهذا لا تنفعه الأعمال التي يقوم بها أولئك المهتدون، لأن الله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمثل هذا محبط للعمل فلا ينفعه ما يقوم به أولئك. لكن إن كان انحرافه وانتكاسته إنما هي عن لزوم طريق أهل الاستقامة لكن مع المحافظة على الأصول، فيصلي يزكي ويحج ويصوم، ولكنه يقع في بعض المحرمات، ربما زنى، ربما شرب خمر، ربما، فهذا نسأل الله جل وعلا أن يرجعه إلى الحق وأن يعيده إليه. المهم أن مثل هذا الصنف من الناس ربما رجع نادما على فعله، يعني في هداية أولئك الناس، وربما عاد حربا على أهل الاستقامة، فهذا ينقض ما بنى، فمعنى ذلك أنه أفسد عمله وأحبط عمله هو بنفسه، فأصبح يرى أن ذلك الفعل خطأ، فلا تنفعه أفعال هؤلاء الناس. لكن إن كان يرى أن هؤلاء على في استقامتهم على حق، ويرى أنه مقصر، ويرى يأمل أن يهديه الله وأن يعينه على نفسه، ومرتاح لأن هدى الله على يده أولئك الناس، فهذا إن شاء الله تعالى نرجو أن يمشي أجره وأن يرده الله إلى الحق رد جميلا.
سؤال الرابع: نقل أسئلة قصيرة. رجل ميسور ماديا ولديه عائلة متوسطة الحال ولديه أطفال، ويريد أن يكتب لهم جزء من ممتلكاته لأنه يخاف عليهم من مشاكل الوراثة في حالة وفاته، فهل يجوز له أن يكتب لأطفاله شيء من باب حفظ الحقوق، أم عليه أن يدخل بنية أن يعطيهم هذه الحقوق كهدية مثلا؟
قول لهؤلاء الذين يكون عندهم أحد من الذرية يخافون عليه: أولا اتقوا الله في تصرفاتكم وفي من ولاكم الله أمره، وعليكم بالاتكال على الله والاعتماد عليه، فلستم أنتم الذين ترزقون هؤلاء، وإنما الرازق هو الله، ولينظر أحدكم. فربما أن بعض الناس يكون نشأ يتيما ثم أنعم الله عليه بنعمة المال ثم رزق مثل هؤلاء الذرية، فأنا نقول له: يا أخي، من الذي هداك؟ من الذي أنعم عليك؟ من الذي منحك هذا المال؟ من الذي أعطاك هذه القوة؟ من الذي دلك على سبل الرزق؟ أليس هو الله؟ فالله جل وعلا قادر أيضا على أن يمن على ذريتك بأعظم مما من به عليك. فاتكل على الله ولا تجعل هذا الخوف الذي يلقيه الشيطان في قلبك داعيا إلى ظلم الآخرين. والورثة الآخرون لا شك أنهم يختلفون، فربما يكون عند بعض الناس أكثر من زوجة، فذريته الكبار يمكن يخاف منهم أن يظلموا ذريته الصغار، وبخاصة إذا كانوا من زوجة أخرى، فيذهب يتحايل ويوصي لهؤلاء الذرية الصغار، أو لأنه يحب أمهم أكثر، أو لغير ذلك من الأسباب التي قد لا تخفى. فنقول: هذا لا يجوز بحال، فيجب على الأب أن يعدل بين أبنائه كلهم في الأعطيات. إذا أعطى يعطي كل واحد بقدر إرثه، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا وهب. وأما الوصية فلا تجوز وصية لوارث، كل من كان يرث لا يجوز أن يوصى له بحال من الأحوال، فهؤلاء يكفيهم أو إرثهم. فلعل الأخ السائل يقصد مثل هذه الأشياء، لكن إن كانت هناك حالة مثل أن يكون ليس خلف الإنسان إلا بنات، والبنات إذا كانوا أكثر من واحدة فلهما أو لهن الثلثان، ويبقى الثلث، من الذي سيأخذه؟ ربما أخذه العصبة فيريد أن يمنع العصبة، فيذهب ويحتال، فيهب هؤلاء البنات المال أو جزءا كبيرا من المال. فنقول له: يا أخي، أنت بتصرفك هذا يفهم منه أنك معترض على حكم الله، فدع المال على ما قسمه الله، يكفيهن ما وهبهن الله إياه، الثلثان، الثلث والثلث كثير، فكيف بالثلثين؟ فكل واحدة ستأخذ الثلث، الحمد لله، هذا خير كثير. يعني هبة،
قسم تركته قبل ما يموت، قسم تركته قبل ما
يموت، وسيعطي العصبة؟ لا، ما يجوز. وعليكم السلام، جزاك الله بخير. هلا أبو بن لعل ان شاء الله الجواب يكفي.
السائلة تقول: في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هل اللام هنا لنفي الكمال أم لنفي الصحة؟ وما حكم من لم يحصل أم من لم يحصل مكان في الصف فصلى وراءه لوحده؟
طيب، بالنسبة للا صلاة، هي فهمت على المعنيين اللذين أشارت إليهما الأخت. فهناك من أهل العلم من قال لا صلاة كاملة، وهناك من قال لا صلاة جائزة. والأصل في هذا الحكم على الحديث، فالحديث يعني ليس من الأحاديث التي سلم بصحتها، فهو من الأحاديث المتنازع في صحتها، وإن شاء الله تعالى سيأتي معنا الكلام عليه في بعض الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى، ونوسع هذه المسألة بحثا. لكن كجواب عاجل لما سألت عنه الأخت، نقول بالنسبة لمن جخل إلى المسجد وخاف فوات الركعة ولم يجد فرجة في الصف ولا يستطيع أن يخترق الصفوف ويصف خلف الإمام، فهذا بإمكانه أن يصلي خلف الصف، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى أحد آخر ويصلي بجانبه ولا حرج في ذلك. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يتفادى ذلك فهذا أحوط وأكمل، بمعنى أنه لو صح الحديث فإن هذا يمكن يكون مؤثرا على صلاته وهو قادر على أن يتفاداه. مثل ماذا؟ مثل أن يوجد فرجة في الصف، يضم الرجال بعضهم إلى بعض حتى يوجد فرجة في الصف، أو يخترق الصفوف ويذهب ويصلي بجانب الإمام، أو إذا كان هناك أحد قريب منه ينتظر حتى يصلي هو وإياه، كل هذا ممكن إن شاء الله تعالى.
السائلة نزهة تقول: كيف نعلم أن الإجماع اليقيني قد انعقد إذا اختلف في ذلك علماء موثوقين، حيث أن أحدهم نقل الإجماع والثاني لا يرى أنه منعقد؟ أعتقد هذا السؤال تم الإجابة عنه الأسبوع الماضي
تقريبا، يعني هذا تكلمنا عليه لما ذكرنا مسألة حكم تارك الصلاة، وبينا أنه إن لم يكن هناك مخالف وأهل العصر كان قولهم المنقول قولا واحدا ولا يعلم لهم مخالف فهذا هو الإجماع.
ممكن أذكر السؤال كامل؟
طيب.
يقول: ما العمل في هذه الحالة؟ مسألة الذهب المحلق، قد نقل الشيخ بن باز الإجماع عن جمع من العلماء منهم النووي والجصاص والهراسي وابن حجر وغيرهم، أما الشيخ ناصر فلا يرى في هذه المسألة أن الإجماع منعقد، وهل إذا جرى العمل على شيء من غير نكير من عموم المسلمين يعتبر هذا دليل على إباحته؟
يعني الأخت تقصد بسؤالها كلام الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة الذهب المحلق. أقول للأخت السائلة: بغض النظر عن دعوى الإجماع من عدمها، يعني هذه تحتاج إلى تدقيق فعلا، لكن نحن نأتي من حيث الأدلة وتكافؤها، فأقول إن الشيخ رحمه الله اعتمد على أدلة تكلم فيها أهل العلم من حيث السند أو من حيث المتن، وكثير من كلام أهل العلم كان منصبا على المتن، لأن هذه الأدلة التي أتى بها الشيخ يعارضها أدلة أخرى. على سبيل المثال، الشيخ رحمه الله يصحح حديث المرأة التي دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وفي يد ابنتها أو معها ابنتان في يديهما مسكتان غليظتان من ذهب، وهذه لا يشك عاقل في أنها محلقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. قال: فألقتهما. فهذا الحديث دلالته واضحة في أن هاتين المسكتين كانتا محلقتين، فهذا مما يعارض ذلك الحديث الذي أتى به الشيخ. كذلك أيضا الشيخ رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب صحح بعض الأحاديث التي فيها أن عائشة وبعض النسوة لبسنا فتخات، ونحن نعلم أن الفتخة تكون محلقة على قدر الأصبع، هذا موجود في صحيح الترغيب والترهيب، انظروا. كذلك أيضا عموم بعض الأدلة مثل حديث: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، وهما الحرير والذهب، وقد أخذهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ولو جمعنا الأدلة التي تدل على هذا نجد أنها كثيرة، ولذلك بعض الإخوة الذين بحثوا هذه المسألة مثل أخينا الشيخ مصطفى العدوي، أظن عنوان رسالته المؤنق في إباحة الذهب المحلق ونحو ذلك، جاء بالأدلة انظروها. يعني كما أن الشيخ الألباني ذكر بعض الأدلة فهناك أيضا أدلة أخرى، ونحن نسير مع الدليل حيثما سار، والدليل على الرأس والعين، إذا صح الحديث فلا كلام. فإذا كانت هناك أدلة تخالف ما ذهب إليه الشيخ وهي أدلة أقوى من حيث الثبوت والأصحية وأكثر من حيث العدد وبالإضافة للكلام الذي في الدليل الذي استند إليه الشيخ بالإضافة لأقوال جماهير أهل العلم إن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير أهل العلم فماذا نريد بعد ذلك؟ أظن المسألة باتت واضحة وفقك الله أيها الأخت السائلة.
سؤال شيخ من أخونا مؤمن بالنسبة لحد الكثرة في الحديث المتواتر في شرحكم يا شيخ على نخبة الفكر في الأكاديمية الإسلامية ذكرتم رأي ابن حزم وأنه يتم باثنين وقلتم أن كلامه أجود ما قيل بعض الإخوة فهم أنكم تنفون المتواتر الاصطلاحي والبعض الآخر فهم أن القصد أنه ليس من مباحثنا وإنما دخيل علينا من أهل الكلام يعني هل ترون يا شيخ أن بعض الأحاديث يصح أن نطلق عليها متواترة ولكن المبحث غير مهم أم قصدتم إلغاء المبحث من مباحث علوم الحديث ولكم وافر التحية والتقدير محبكم من مصر أبو عبد الله السكندر.
حياك الله أخي أبو عبد الله والسؤال هذا أظن السؤال الأسبوع الماضي ليس كذلك السؤال الأسبوع الماضي فلعلك لم تكن حاضرا جزيت خيرا فإن أذنت لي أخي في الله لو راجعته هو مسجل موجود على البث المباشر فلعلك تستمعه حتى نوفر الوقت للآخرين لأن ما أبطأنا من الكلام عليه فقط في الأسبوع الماضي يعني تكلمنا عليه وإن استمعته وبقي عندك يعني مزيد سؤال فمستعد للإجابة عليه فلعلك تستمعه أولا وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله إن بقي عندك شيء تسأل وأجيبك بإذن الله تعالى.
طيب السائلة إسلامي كروز تقول بالنسبة لصلاة المسافر إذا أذن المغرب والعشاء علينا ونحن في الطريق يعني لم نستطع أن ننزل حتى في استراحة على الطريق عندما نصل إلى محل الإقامة مرة أخرى هل نصلي جمع بين المغرب والعشاء أم كيف الحكم هنا؟
المسافرين؟
نعم بالنسبة لصلاة المسافر
يعني إذا كنتم مسافرين
ونحن
حتى ولو استطعتم النزول لا يجب عليكم النزول بإمكانكم أن تجمعوا الصلاتين جمع تأخير يعني تجمعون المغرب مثلا مع العشاء هذا قد أباحه الله لكم إن صليتموها المغرب والعشاء في وقت المغرب فهذا جائز وإن صليتموهما في وقت العشاء فهو جائز وإن صليتموهما فيما بين المغرب والعشاء فهو جائز وإن صليتم المغرب في وقتها والعشاء في وقتها فهذا جائز وكل ذلك جائز وفي الأمر سعة ولله الحمد. ما شاء الله
كل هذه أسئلة
هذه ثلاثة يعني الأسبوع الماضي لأجل لنا يوم الخميس ولم يكن الخميس نحاول
طيب كم ساعة الآن
8:30
أنت تبغى تمشي طيب ما عندي ما عندنا جلسة الساعة 9
طيب سؤال من الأخ مسلم سؤالي هل يجوز لي دعوة إخواني وأخواتي من خارج البالتوك لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام لأني أفكر بهذا الأمر كثيرا وأمتنع عن دعوتهم أخشى أن يدخلون البالتوك ويذهبون غرف أخرى من التي تنشر الفساد غير غرفة نصرة الرسول التي أنت يا شيخ تتكلم فيها وجزاكم الله خير.
إيه لا إذا كنت يا أخي لا تثق بتوجه إخوتك فلا تدعهم إلى هذا إلا إذا كنت أنت معهم والأمر مضمون فنعم خشية من أن يفتح لهم طريق للفساد ونحن نعلم أن هذه الشبكة شبكة الإنترنت نعم فيها خير من جهة ما نستعمله نحن لكن فيها الشر الكثير نسأل الله العافية.
اجتمع ناس كثيرين في بيت عزاء وكانوا يرددون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة بصوت جماعي ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة فهل يجوز هذا العمل أو أنه من البدع؟
لا والله يا أخي لا يجوز هذا من البدع وهذا الذي أنكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على أولئك الذين جلسوا في المسجد وبعضهم يقول لبعض سبحوا 100 كبروا 100 وهكذا فأخذ الحصباء وحصبهم فاستنكروا من ابن مسعود ما فعله بهم فقال لهم والله إنكم لعلى بدعة ظلمة أو بدعة ضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما قصدنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يصبه. نعم
شيخ، من عادات وتقاليد بلد من البلدان العربية إذا كان لديهم عزاء يقدمون ثالث يوم العزاء للمعزين حلوى بعد ختم الدرس، فهل هذا يجوز أم لا؟ وإذا كان لا يجوز ما حكم من يأكل هذه الحلوى عندهم؟ وجزاكم الله خير.
يعني تقديم المتوفى أو الذين مات لهم ميت الحلوى هذا أمر مستغرب، لأن الأصل خلاف ذلك، فالذي جاءت به السنة هو أن يصنع الطعام لأهل الميت لأنهم شغلوا بمصيبتهم، فتقديمهم هذه الحلوى كأنه يعني يوحي بأن هذا العزاء الذي كان في الأيام الثلاثة كالأمر الذي دهمهم وضيق عليهم، والآن تخلصوا من هذا الذي جثم عليهم، فكأنهم فرحوا بما تخلصوا منه فقدموا هذه الحلوى، هكذا يفهم من هذا الصنيع. وهذا في الحقيقة يعني كما أنه يشعر بالإساءة للميت، يعني كأن الميت لا قيمة له عندهم، لأن الحزن على الميت المفروض يعني طبعا يعني من طبع الناس أن لا ينقطع، وإن كان يخف بالتدريج والإنسان لا يجوز له أن يتصرف تصرفا يؤخذ عليه، لكن يبقى القلب يحزن بلا شك، فكيف يقدمون الحلوى وكأنه فرح في مثل هذه الحال؟ هذا لا يليق من حيث الطباع البشرية. كذلك أيضا نحن ينبغي أن نبتعد عن كل ما يمكن أن يدخلنا في شيء مما نحذره ونخاف منه كالبدع ونحو ذلك، فليس من الضروري أن نحكم على مثل هذه الأفعال هكذا جزافا أو بالجزم إن هذا بدعة إن هذا بدعة، يعني نحن نحاول أن نتفادى هذه الأحكام، لكن أيضا في المقابل لا ينبغي للناس أن ينطلقوا إن لم نقل لهم بدعة. أخواننا في شيء يعني من التأديب بالآداب والتربية على ما يسمى بفعل الأحوط وترك ما يحذر ويخاف، فأنا أحث إخواني على ترك مثل هذه الأشياء التي يخشى أن توقعنا في البدع.
هل عندما أن يفعل شخص معصية يجب إقامة الحد عليه أم يكتفى بالتوبة؟
الذي وقع في معصية توجب حدا، إن كان أمره ما وصل للسلطان بعد فالأولى أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا، وإذا علم الله منه صدق النية نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه توبته، هذا هو الأولى والأحسن. بلا شك صحيح، بطبيعة الحال هذا يستثنى منه القاتل، فإذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآخرين فلا بد من سلوك المسلك الشرعي فيها، فالقاتل لا بد أن يقتص منه أو يعفو أهل المقتول أو يأخذوا الدية، كذلك إذا كان هناك سرقة فلا بد أن يرد السرقة أو يعفو صاحب المال، كذلك إذا كان هناك عرض يعني وقع في عرض أحد فلا بد أن يستبيح ذلك الإنسان حتى يعفو عنه، هذا من شروط التوبة.
سؤال شيخ، يا شيخ ذكر الفقهاء في أبواب الردة أن قرع اسم الله على الطنبور كفر، ما معنى هذا الكلام؟
طبيعة الحال الطنبور نوع من أنواع أو أداة من أدات الملاهي والغنى، فإذا كان الذي معه هذه الأداة سيقرأ على هذا الطنبور ويذكر اسم الله، معنى ذلك كأنه يغني باسم الله جل وعلا، يعني أن هذا فيه سخرية واستهزاء بالذات الإلهية، مثل أو قريب مما سمعنا عنه في هذه الأزمان من قيام بعض المغنين قاتلهم الله من الغنى بآيات القرآن، وهذا أمر يعني اشتهر وانتشر، وحكم بعض أهل العلم على الذي صنع هذا بالردة والخروج عن دائرة الإسلام. فهذا هو الذي يتكلم عليه الفقهاء في أبواب الردة. نعم.
جزاك الله خير. عندنا آخر سؤالين من هذه الغرفة. طوال قليلا يعني هو سؤال في البداية، يعني تشيع رجل لأبنائه.
الصوت هذا عندهم؟
نعم.
فيها حد يتكلم آخر؟
لا هذا صوتنا، هذا الصوت من خلال البث المباشر
ينتقل لهم.
البث المباشر شغال، أنا أسمع صوت ما أتأكد أن الصوت واصل من خلال البث المباشر.
يعني هو يصل لهم؟
طبعا في فرق يكون حوالي 15 ثانية ما بين. سؤال شيخ، تشيع رجل يقوم مع أبنائه، هو أحيانا يقوم بدعوتهم للمذهب الشيعي ولكن هو للآن ما يستمع له ودائما يتذمرون منه ويستغربون من أقواله وأفعاله. هو أمر زوجته مرة أن تضع حجر إذا سجدت تسجد عليها فرفضت، فحلفها أن تصلي على الأرض دون سجادة صلاة، فقبلت بحجة أنها ما تريد مشاكل في البيت ووعدته بذلك. كذلك تعليقه للصور التي تكون على قولهم الحسن والحسين والله أعلم لمن غيرهم.
مفهوم السؤال. نعم، نقول للأخت أولا الوفاء بهذا الحلف أخت ولا لا
أعلم يعني اسمه.
أي. طيب السائل نقول الوفاء بهذا الحلف لا يجوز، لا تجوز الصلاة على هذا الحجر ولا الوفاء بما حلف عليه، لأن هذا معصية ولا يجوز الوفاء بالمعصية. ثم إن مثل هذا الرجل الذي تشيع ويريد أن ينشر التشيع في أهل بيته يجب أن يوقف معه موقفا حازما، فالزوجة على سبيل المثال لا يجوز لها البقاء معه ما دام شيعيا، فلا بد أن تحتجب منه ولا بد أن تمتنع منه، لا تمكنه من نفسها، فإن مكنته فهو زنا ونظره إليها نظر محرم لأن صار أجنبيا عنها، فهو بتشيعه خرج عن دائرة أهل السنة ودخل في دائرة يحكم عليه من خلالها بالكفر لأنه كان عارفا الحق ثم حاد عنه، نسأل الله العافية. فلا يجوز للأخت أن تمكنه من نفسها، أولاده لا يجوز لهم أن يطاوعوه ولا يطيعوه إلا مجرد الطاعة التي في المعروف لكونه أبا لهم، ولينصحوه وليحاولوا في ردعه عن هذا الطريق الذي سلكه، نسأل الله أن يرده إلى الحق.
السؤال الأخير شيخنا من غرفة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعمل في مجال تصميم برامج الكمبيوتر وكنت أستخدم لتصميم برامجي برامج من شركة مايكروسوفت الأمريكية، ولكن هذه البرامج لم تكن مرخصة، بمعنى أني نزلتها من الإنترنت أو أخذتها من أحد الأصحاب بدون شراء لها، ثم قرأت فتاوى كثيرة حول حرمة استخدام البرامج بدون ترخيص أو شراء، ولكن هذه الفتاوى لم توضح صراحة حكم برامج مايكروسوفت الأمريكية وهل تندرج تحت تصنيف منتجات البلاد الحربية أم لا. المهم خروجا من الريبة قررت شراء هذه البرامج وأثمانها تصل لآلاف الجنيهات المصرية بمشاركة آخرين يشاركوني بالمال، وأنا بالجهد وحمدت الله سبحانه على أنه يسر لي الشريك الذي يمولني لأستطيع شراء هذه البرامج، ولكني وقعت في مشكلة أخرى وهي هل يجوز لي شراء تلك البرامج من شركة مايكروسوفت وهي شركة أمريكية وأمريكا تعتبر دولة محاربة لنا، وهل يعتبر هذا من باب العون لعدو الله؟ والآن أنا واقع في حيرة من أمري فلا أستطيع استعمال البرامج التي عندي الغير مرخصة لخشية أني أكون تعديت على حقوق شركة مايكروسوفت، والإسلام يأمرنا بحفظ الحقوق وتأدية الأمانات لأهلها، ومن ناحية أخرى لو أردت الشراء منها أقع في حرج آخر وهو أني أشتري من شركة تنتمي لدولة حربية، فأيهما أصح لي؟ بارك الله فيكم.
هل أترك مجال برمجة الكمبيوتر نهائيا وأرى عمل آخر إلى الآن لا أدري ماذا أعمل غير ذلك؟ وأرجو التعقيب أيضا على قول القائلين أنه حتى لو كانت أمريكا حربية فلا يجوز لنا استعمال تلك البرامج من هذه الشركة، لأنها وإن كانت غنيمة فيجب أن يوزعها الحاكم وأن لا تعتبر من الغلول. الرجاء سرعة الرد علي بفتوى موثقة لأني حاليا عاطل عن العمل بسبب هذا الموضوع، والرجاء أن يكون الرد مفصلا لأنني إنسان موسوس فلا أريد أن يلبس الشيطان علي الإجابة. توضيحات: البرامج التي أريد شراها هي برامج برمجة وبرامج لتصميم المواقع. أرجو أن يكون سؤالي واضحا وأني أكون وضحت جميع متطلبات الفتوى، بارك الله فيكم.
طيب أخي الكريم بارك الله فيك ونسأل الله جل وعلا أن يثيبك على هذا الحرص، وأشكر لك هذا الحرص ونسأل الله جل وعلا أن يكثر في الأمة من أمثالك، وجزاك الله خيرا على هذا الورع ولا تسميه وسواسا، لكن أنت يمكن نتيجة الخوف من الله جل وعلا والخوف من الوقوع في الحرج يمكن ترى أن هذا وسواس، وإن شاء الله تعالى هو من باب الحيطة وطلب براءة الذمة، جزاك الله خيرا. بالنسبة لأخذك لهذه البرامج، أولا قبل هذا أنا أحب أن أنبهك على قضية، إن شاء الله تعالى ما دمت تتحرى بهذه الصفة فالظن بك أنك لا تغفلها، ولكن فقط من باب ما في النفس، من باب نصفك بارك الله فيك، فأقول إن كنت تحرص على أن لا تصمم شيئا من المواقع إلا المواقع التي أقل ما هنالك أنها مباحة أو مواقع دعوة أو ما إلى ذلك، فالحمد لله أنت في طريق خير، لكن لا يجوز لك أن تصمم شيئا من المواقع التي تكون معصية أو يقع فيها شيء من المعاصي، لأنك في هذه الحال تكون قد أعنت على الإثم، وإن شاء الله تعالى أظن بك أنك تتحرى وتعرف الحكم في هذه المسألة. فإذا كنت تتحرى فاستخدم البرامج التي تأخذها من أصحابها ولا تعتدي على هؤلاء الذين هم أصحاب الملكية، حتى وإن كانوا يهودا أو نصارى، ما دام أن صاحب الشركة مثل شركة مايكروسوفت ما علمنا عنه أنه حارب الإسلام أو أضر الإسلام. ونحن نعلم يا أخي الكريم الآن أن أمريكا بلد مفتوح، لا نستطيع أن نأخذ الأمريكان كلهم بجريرة بوش أو الإدارة الحاكمة في أمريكا، ما ذنب الآخرين الذين لا يقرونه على أفعاله؟ بل نسمع الآن في وسائل الإعلام أن هناك معارضات كبيرة وكثيرة على بوش في تصرفاته وفي سياسته، فلا نستطيع أن نحكم على أمة بأكملها أنها محاربة لنا، وبخاصة ما دمنا نستطيع التمييز. أما لو كان الأمر كما هو الحال في ماضي الزمان، الناس تبع لحاكمهم، وإذا سفرهم النفر معه وكلهم يد واحدة على من سواهم، نعم تلك الأمة تكون كلها أمة محاربة. أما الآن وما دمنا نسمع ونعلم أن هناك من يعارض بوش في سياسته، ونحن لا نعلم عن صاحب شركة مايكروسوفت أنه محارب للإسلام ومعادي للإسلام، فلا يجوز الاعتداء على ملكيته. لكن دعنا يا أخي نفترض أنه عرف عنه، أو هناك ربما بعض الإخوة الذين ينبشون ويقولون بل هو ممن دعم هذه الجهات التي تحاربنا والتي تسعى في تشويه الإسلام وضبطت عليهم، فإن كانوا متوثقين 100% ولا يؤخذ بالظنة، إن كانوا متوثقين 100% فنعم أصبح محاربا، يجوز لنا أن ننسخ برامجه ولا كرامة له في هذا، لكن الأصل حفظ أموال هؤلاء الناس، ولا يجوز لنا أن نظلم لا يهوديا ولا نصرانيا ولا غيرهم. ولعل الجواب إن شاء الله تعالى واضحا، بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم.
انتهينا ولا